الحمد لله، ونستعين بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فقد ثبت بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى أن تأمل بنفسها بدون قضاء الله وقدره، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، قال رجل: يا رسول الله، إن الإبل تكون في الفلاة من الأرض كأنها الظباء، فإذا دخلها فيدخلها البعير الأجرب فتجرب كلها. قال: فمن أعدى الأول. أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن البعير الأول إنما نزل عليه الجرب بقضاء الله وقدره، وكذلك الأول تصيب بقضاء الله وقدره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر باتقاء الأسباب، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح، يعني أن صاحب الإبل المراض الذي مرضها يؤدي، وصاحب الغنم المراض لا يجوز له أن يخلطها أو يوردها على الغنم الصحاح، غنم أخيه المسلم أو إبل أخيه المسلم، فتصاب بالجرب من أجل احتكاك السقيمة بالصحيحة فيسري بها المرض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. ومثله الدجاج المصاب بمرض فيجلبه صاحبه في السوق ليغش به الناس، وكذلك الغنم المصابة بالجرب وغير ذلك، فإن هذا لا يجوز، لحديث من غشنا فليس منا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأمر رسول الله باتقاء أسباب البلاء والمباعدة عن الوباء والعدوى مع التوكل على الله عز وجل، وقال: فر من المجذوم فرارة من الأسد. وجاء رجل مجذوم مهاجرا فمنعه رسول الله من دخول البلد وقال: ارجع فقد بايعناك. ومثله المصاب بداء الجدري وغيره، لأن الله سبحانه ربط الأسباب بالمسببات وجعل لكل شيء سببا، ولأن الوقاية خير من العلاج. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الوباء بأرض فلا تدخلوها. ولما سافر عمر بن الخطاب إلى الشام ومعه العدد الكثير من الصحابة، فلما قرب من البلد تلقاه أبو عبيدة بن الجراح خارج البلد، فأخبره أن الطاعون قد وقع بالبلد، فنزل في مكان نازح من البلد، ثم قال: يا ابن عباس، ادعو لي المهاجرين. قال: فدعوتهم له، فاستشارهم في دخول البلد أو الرجوع عنها، فمنهم من قال: ادخل وتوكل على الله، ومنهم من قال: ارجع ولا تدخل البلد فيهلك أصحاب النبي. قال: ثم قال: ارتفعوا عني. قال: قوموا عني. ثم قال: يا ابن عباس، ادعو لي الأنصار. قال: فدعوتهم له، فاتفقت كلمتهم على أن أشاروا عليه بالرجوع وأن لا يقدم بالصحابة هذا البلد الوبيئة. فعند ذلك أذن بالرجوع: إني مصبح على ظهر. وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا، فجاء وقال: إن عندي من هذا علما، لقد سمعت رسول الله يقول: إذا وقع الوباء بأرض فلا تدخلوها. فحمد الله عمر على إصابة الحق. وفي سنن أبي داود أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن لنا بلدا بعدن، إذا نزلناها نحفت أجسامنا وقل عددنا وقل سكاننا. فقال رسول الله: اتركوها ذميمة فإن من القرف التلف. يعني أن مقاربة الوباء مقارفته أنه مؤذن بالتلف والهلاك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي أسباب البلاء مع قوة توكله على الله، فقد أخذ بيد مجذوم فأكل معه، وكذلك التطير. هذا ليس من التطير في شيء، كما إن منع المصاب بمرض معدي من دخول البلد ليس من التطير بشيء، وإنما هو من أمر الحزم وفعل أولي العزم، وقد سنه رسول الله لأمته لأنه من باب اتقاء أسباب البلاء والمباعد عن واقعة الوباء. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط مائل أسرع السير، فقيل له في ذلك، فقال أخشى موت الفجأة. ولما عزم عمر أن يرجع بالصحابة وألا يدخلهم الشام وهي بريئة، فقال إني مصبح على ظهر، فتأهبوا للرجوع. فقال له أبو عبيدة أفرار من قدر الله يا عمر؟ فقال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهكذا المسلم يفر من القدر إلى القدر ويعالج بالدواء ويؤهو من القدر ليدفع به شر الوباء أو ليدفع به شر المرض. فالرسل وأتباعهم يفرون من القدر إلى القدر، ويحاربون القدر بالقدر، ويحكمون الأمر على القدر مع توكلهم على ربهم. فالمرض الذي يصاب به الشخص هو من قدر الله، والدواء الذي يعالجه به هو من قدر الله. فواجب المؤمن أن يستعمل الدواء في حالة ما يحتاج إليه أو حالة ما يحاول به وقوع الوباء عليه، فيعالجه به ليشفيه، ومن قضاء الله وقدره فهو يحارب المرض بهذا الدواء ليشفيه. كما قيل نحن في دار بليات نعالج آفات بآفات. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها وعوضا نتعوذ بها وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال لا، بل هي من قدر الله. فالقدر ليس بغل في العنق ولا قيد في الرجل، بل هو علم عبارة عن سبق علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها. فالمسلم يستعمل الدواء في حال حاجته إليه ويتوكل على ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا ولا تداووا بحرام، وقال إن الله سبحانه لم ينزل من داء لا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإعراض عن استعمال الأدوية المباحة المجربة قدح في الشرع، واعتقاد عدم نفعها نقص في العقل. والمؤمن كامل الإيمان يستعمل الدواء وقت حاجته إليه مع توكله على ربه. وبالحقيقة فإن العدوى الضارة هي مقاربة السفهاء والأهل الفساد المتصفين بفعل المنكرات وشرب المسكرات، فكم سفيه أردى حكيما حين آخاه. لهذا يوجد رجل يعيش في الدنيا بأحسن أخلاق، يعيش في الدنيا بأدب وشرف وحسن خلق، ثم يدب إليه داء العدوى الناشئ عن جلساء السوء وعن مجالستهم، فعند ذلك تفسد أخلاقه وتسوء طباعه ويبغض أهله وجيرانه وتنزل الكآبة على وجهه وتخيم الوحشة على أهل بيته، فيكون قربانه لهذا الشيء هو الداء المعدي. ومن الطيرة المذمومة تشاؤم الناس بشهر صفر فلا يسافرون فيه، بشهر صفر فلا يسافرون فيه، وشهر صفر ما هو إلا كسائر الأشهر ينزل الله فيه الخير والشر وكذا تطيرهم ليوم الأربعاء ويزعمون أنه يوم نحس مستمر، وليس كذلك، بل يوم الأربعاء وكسائر الأيام الذي ينزل الله فيها الخير والشر فهي كسائر الأيام، ومثله الذين يتشاءمون بما بين العيدين فلا يتزوجون فيه، فهذا كله من الطيرة المذمومة والتي هي من الشرك المنهي عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة من الشرك، والطيرة على من ردته، ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ومثل ذلك ما يفعله بعض النساء من استعمال شيء من السحر أو العزائم بحيث تريد أن تحبب زوجها إليها، فإن هذا يعد من الشرك الذي نهى رسول الله، فقد قال الله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والسحر منها العزائم، ومنها استعمال الأدوية، ومنها تعليق التمائم الذي يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، فكل هذا من الشرك. وأما تعليق التمائم وتسمى التولة وتسمى العزيمة وتسمى العودة والحرز، ويسميها العوام الجامعة بحيث يعلقونها على الأولاد وعلى الأجساد وعلى الدواب عن الجان وعن عين الإنسان، وغالب من يعلقها ويتعلق بها هم الهمج السذج من العوام الذين ضعفت العقول والأفهام وضعفت الأديان، وينصرف قلبه عن ربه إليها بحيث يعتقد أنها هي النافعة الضارة. يذهب إلى من يعرف بكتب العزائم وبكتب الحروز فيلف له قرطاس وينفث فيه من ريقه النجس، ثم يأمره بتعليقها على جسده ويشعره بأنها تدفع عنه البلاء وتدفع عنه الجان وعين إنسان، كما قيل: أراد إحراز مال كيف أمكنه فظل يكتب للنسوان أحرازا. وما شعر هؤلاء الذين يعلقون الحروز ويعلقون الجامعات على أجسادهم وعلى أولادهم أنهم قد استعجلوا وقوع البلاء والشر وفنون الجنون والضر عليهم، ثم يصابون بدعوة رسول الله عليهم حيث قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالإنسان يلتجي في الدعاء إلى ربه ويتوكل على الله، فإن الله هو النافع الضار. وهذا التعليق للحروز يوقعهم في الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا فقد أشرك. والنهي يشمل تعليق ما فيه القرآن وغير القرآن. ولما رأى ابن مسعود على زوجته خيطا فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا خيط رقي لي فيه، إذا علقته سكنت عيني، وإذا حللته قذبت عيني. فقطعه ابن مسعود وقال: إنكم يا آل مسعود لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا فقد أشرك. إنما يكفيك أن تقولي: اللهم رب الناس، أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وقد ابتدع الناس في هذا الزمان تعليق آية الكرسي عليهم في صدورهم بحيث يذهبونها أن يجعلون فيها ذهبا، ثم يعلقونها في رقابهم كتعليق المرأة للقلادة، وهو عمل محرم من جهات عديدة. أولا: إنها من القرآن، ويدخلون فيها المغتسلات ومواضع قضاء الحاجات. ثم إن فيها ذهب، ولباس ما فيه الذهب حرام على الرجال، فقد حرم الذهب على رجال هذه الأمة وأحل لنسائهم. وهذا كله مما يستدعي تعليق التمائم لأنها جرت شرا إلى شر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب طرحه بالأرض بشدة، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. فلما انصرف رسول الله وقيل له لصاحب الخاتم: خذ خاتمك، فقال: والله لا أرفعه عن الأرض وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فالمؤمنون لا يعلقون على أجسادهم ولا على أولادهم شيئا من هذه الحروز والعزائم، بل يتوكلون على ربهم ويستعملون الأوراد التي أرشد إليها نبيهم صلى الله عليه وسلم. فهذه نصيحتي لكم، والله خليفتي عليكم، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معشر الجمهور الكريم ويا معشر المسلمين، إن الله سبحانه غني كريم ورؤوف رحيم، ومن حكمته أحكم الحاكمين أن يبتلي عباده بالجهد والجدب والسنين، ليستدعي بذلك قلوب عباده المؤمنين، فيتضرعون إليه وينطرحون بين يديه ويدعونه متضرعين مخلصين له الدين. ويعلم الكل علم اليقين أنهم فقراء إلى الله، وأن الله هو الغني الحميد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقد ابتلي الناس بالجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر، وزمن عمر، وزمن عثمان وعلي، فكانوا عندما يصابون به يفزعون إلى ربهم وإلى صلاة الاستسقاء، يدعون فيها ربهم ويسألونه الفرج عما وقعوا فيه من الضيق والحرج مما نزل بهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيثه، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. وصلاة الاستسقاء هي صلاة دعاء وتضرع، تصلى ركعتين مثل صلاة العيد، وتصلى جماعة وفرادى، وليست الخطبة بلازمة فيها، والحكمة فيها دعاء الله والتضرع إليه. وكل أهل قرية يصلونها في مصلى العيد، وكذلك سائر البوادي ومن على ساحل البحر من جنود وغيرهم، فيصلون بعد طلوع الشمس ركعتين كصلاة العيد، سواء صلوها جماعة وافضل أو صلوها فرادا. وقد عزمنا إن شاء الله على صلاة الاستسقاء صبيحة يوم الاثنين بعد طلوع الشمس، بعدما ترتفع الشمس قيد رمح، فنصلي إن شاء الله ركعتين كصلاة العيد على صفتها، وندعو ربنا ونتضرع إليه، فاعتمدوا هذا إن شاء الله. وكذلك وقت الصلاة بعد طلوع الشمس حين ترتفع قيد رمح، وكذلك المرأة تصلي في بيتها ركعتين أو أربعة، تدعو ربها. كذلك جميع الناس سواء كانوا يصلونها بجماعة أو أفراد، وما أحسن تقديم الصدقة أمام الدعاء، فإنها ترفع الدعاء إلى الله، وهي من أسباب استجابة الدعاء. وما أحسن لو صام الشخص هذا اليوم الذي نصلي فيه صلاة الاستسقاء، وهو يوم الاثنين الموافق 27، فإن دعاء الصائم مستجاب، فادعوا ربكم
وأنتم موقنون بالإجابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.